Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 25 فبراير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وفاة وإصابة 13 شخص في حادث مروري بمنطقة الباقير، والشرطة تزعف المصابين إلى مستشفى جياد. لاجئة من جنوب السودان تلقي مصرعها على يد نظامي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. مساعد معتمد اللاجئين لولايات دارفور يناشط المنظمات والجهات المعنية بضرورة دعم جهود اللاجئين والنازحين. إضراب العاملين بمراكز غسيل الكلى، والمرضى يناشدون وزارة المالية بالتدخل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. توفى 5 أشخاص وجرح 8 آخرين في حادث مروري بمنطقة الباقير بولاية الجزيرة. وأكد المكتب الصحفي للشرطة أن الحادث وقع بين حافلة متجه من الخرطوم إلى مدني، ونتيجة للتخطي الخاطئ والسرعة الزائدة اصطدم بمركبة هايس شريحة خارج الطريق بعد أن حاول سائق الشريحة تفاديه. لقت لاجئة من جنوب السودان مصرعها يوم الثلاثاء على يد نظامي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وذكرت شول كير وهي إحدى أقرباء القتيلة لراديو دبنجا بأن تيريزا مايكل أم لستة أطفال تقطن بحي دقاقي وقتل على يد نظامي تربطهما علاقة طعنا بالسكين على خلفية رفضها الاستمرار معه. وأضافت بأن تيريزا تنحدر من مدينة أويل بولاية شمال بحر الغزال بدولة جنوب السودان. ناشد مساعد معتمد اللاجئين لولايات دارفور مجيب الرحمن محمد يعقوب عبر راديو دبنجة المجتمع الدولي وحكومة المركز وحاكم إقليم دارفور بضرورة دعم جهود اللاجئين والنازحين. وكشف عن انخفاض الغذاء وتوقف برنامج العودة الطوية للاجئين السودانيين من دارفور والمتواجدين بدولة تشاد وإفريقيا الوسطى بسبب الأوضاع الأمنية، وأشار إلى تدني الخدمات في معسكرات النازحين بولايات دارفور بما فيها معسكرات لاجئي دولة جنوب السودان، الأمر الذي يتطلب من الدولة القيام بواجباتها تجاه النازحين واللاجئين. وأضاف مساعد معتمد اللاجئين مجيب الرحمن في هذا الخصوص:
مسألة اللاجئين السودانيين الموجودين في شرق تشاد لابد أن الحكومة تطلع بدورها في أن اللاجئين السودانيين دي يعودوا لحضن الوطن. يعني بفتكر أنه الناس عاشوا 20 سنة في اللجوء، والحكومة لابد أن تطلع بدورها من أجل المواطن.
دخل العاملون في مراكز غسيل الكلى بولاية الخرطوم في ضراب عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ شهر يناير. وقال أحد المرضى لراديو دبنجا إن المرضى تفاجؤوا منذ يوم الثلاثاء الماضي بإضراب العاملين بسبب عدم صرف أجورهم. وناشد عبر راديو دبنجا وزارة المالية بضرورة حل المشكلة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ونناشد وزارة المالية إنه يا أخي تحاول تحل الناس دي. يعني والله احنا مغدرين ظروفهم، يعني ذول كون من شهر واحد ما يصرف، بيجي بمواصلات بيرجع بمواصلات، عنده حق داير حق فطور، داير مصاريف اولاد في البيت، وهو برضو يعني المضرب ده يعني بنعذره والله. فانا الناس يعني نرجو انه وزارة المالية تسرع في حل المشكلة دي، عشان في ناس ما بتتحمل والله. مراكز غسيل الكلى الخدمة فيها واقفة تماما، واقفة من يوم الثلاثاء.
اعتبر رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داود توقيع الإعلان السياسي بين الكتلة الديمقراطية والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة الحلو خطوة مهمة تصب في عملية التحول الديمقراطي بالسودان. ووصف الأمين داود الإعلان في حديث لراديو دبنجة بالمهم وبالإنجاز الكبير خاصة في المرحلة الحالية، مشيرا إلى التوقيع على الإعلان يحسب للكتلة الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي الأصل، مرحبا بأي جهود يعمل على اختراق الحركة الشعبية قطاع الشمال. وقال هذه مفاجأة وتمثل اختراق وإضافة حقيقية للمرحلة القادمة. وشدد داود على ضرورة معالجة التفرقة العنصرية بالقانون، واعتبر التوقيع خطوة تفترض أن تلحقها خطوات أخرى للوصول لسلام شامل. وأضاف الأمين داود لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
لنا الحاق العزيز الحولو الحركة الشعبية تحرير السودان قطاع الشمال بالنسبة لنا ده شيء مهم جدا. سلام كون الآن الكتلة الديمقراطية توقع مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، أنا بفتكر ده إنجاز كبير جدا جدا، وخصوصا المرحلة اللي احنا موجودين فيها الآن تعتبر هذه مرحلة مفصلية يجب الناس أن تتعقل فيها بشكل جميل. أنا بفتكر هذا إنجاز كبير جدا جدا، يحسب للكتلة الديمقراطية ويحسب أيضا لاتحاد الديمقراطي الأصلي.
ومن جانبه أكد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير روى الصادق أن العملية السياسية في السودان تحتاج إلى أكبر قدر من الفرقاء، سواء تحالفات سياسية لتكسير الهوة بين الأطراف. وقال إروى لراديو دبنجا إنه رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو نجح في التواصل مع كافة القوى السياسية آخرها حزب الأمة القومي، والآن مع الكتلة الديمقراطية، وهذا يعني أن هناك نقاط تلاقي. وشدد عروة على ضرورة انضمام الحلو وعبد الواحد للسلام وعودة النازحين واللاجئين، ونبه بأن عملية إكمال الترتيبات الأمنية لا تأتي إلا بالجلوس معهم. وأضاف عروة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
نجح السيد عبد العزيز الحلو في كثير من الأحيان بالتواصل مع كافة القوى السياسية السودانية، ما يعني أن هنالك نقاط تلاقي. هذا الاتفاق سار في ذات المنحة أن السودان يحتاج إلى توافق سياسي يحقق مدنية الدولة وديمقراطيتها وسلامها والعدالة.
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حرص الدولة على معالجة قضايا المتأثرين بقيام سد مروي بمنطقة المناصير بولاية نهر النيل والمتمثلة في المشاريع التنموية. ووجه البرهان بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضايا الحقوق ووضع التشريعات الخاصة بهذه المسائل، ووعد بزيارة المنطقة في أقرب وقت ممكن للوقوف على حقيقة الأوضاع بالمنطقة وتلمس قضايا المواطنين حتى تتم معالجتها بالصورة المطلوبة. ناشد مدير الأمن في الولاية الشمالية مواطن منطقة أبو صارة بالجلوس وتسوية النزاع بينهما وشركة دلجو للتعدين بشكل ودي، وذلك خلال لقائه بمواطني المنطقة يوم الجمعة. وفي المقابل تمسك مواطنو المنطقة بترحيل المصنع إلى البعد الآمن قبل الحديث عن أي تسويات بين الطرفين. وقال حاتم حسن من مواطني أبو صارة لراديو دبنجا إنه مدير الأمن بالولاية التقى بهم في مسجد المنطقة عقب صلاة الجمعة وتحدث معهم حول تسوية النزاع بين الطرفين دون التصعيد واللجوء إلى الإجراءات عبر القانون. وأضاف حاتم حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القاعدة بتاعتنا والجمعية العمومية صحتنا فوق كل شيء. بعد ما هم يرحلوا بعد الآمن على حسب التقرير بتاعنا الموجود والمثبت، بعد ده نحن نشوف المواضيع الثانية. يعني الشركة دي ما حتشتغل ما لم تمشي في البعد الآمن.
أصدر وزير التربية والتعليم المكلف بولاية الجزيرة كمال الدين عوض قرارا إداريا وجهه إلى مدير مرحلة الأساس، وأكد القرار على شرعية حق الإضراب لكل معلم. وقال في بيان أن الإضراب حق ولكنه يتطلب وجود المعلم بالمدرسة، وشرح أن إغلاق المدارس لا يجوز إلا من قبل الدولة فقط. وشدد قرار الوزير على محاسبة أي مدير مدرسة تغلق أبوابها، كما كشف عن تنفيذ لوائح الخدمة العامة بمحاسبة كل معلم يتغيب عن الحضور إلى المدرسة. أعربت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن أسفها وقلقها تجاه الكارثة الصحية التي أحلت بعدد من مواطني قرية سمسور التابعة لمحافظة باو المتمثلة في تناول جرعات دوائية خاطئة أسفرت عن تسمم ما يقارب 40 شخصا من مواطني القرية، وقد تم نقلهم إلى مستشفى الدمازين التعليمي وحالتهم الصحية في وضع حرج. وقال في بيان أن هذا التصرف الخاطئ الذي يرقى إلى مستوى الجريمة يؤكد بوضوح تام مدى إهمال حكومة الإقليم في حق المواطنين واسترخاصها للأرواح. دق المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر عز الدين محمد الصافي ناقوس الخطر نتيجة لارتفاع حدة الفقر بالسودان، والذي وصل ما يقارب 65% على حد قوله. وقال المفوض العام عقب اجتماعه بوفد الأمم المتحدة بمباني المفوضية يوم الخميس بالخرطوم إنه زيارة الوفد امتد لأكثر من 3 أيام التقى خلالها بعدد من المسؤولين بالبلاد، حيث ناقش وفد الأمم المتحدة مع وزارة المالية ومدير الجهاز المركزي للإحصاء المسوحات القائمة الآن فيما يلي المسح العنقودي للفقر متعدد الأبعاد الذي من المتوقع أن تصل نتائجه نهاية هذا الشهر. طالبت إمارة قبيلة السلامات بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي حصلت في سوق مالو بوحدة كابارا الإدارية بمحلية أم دخن بولاية وسط دارفور الشهر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 16 شخص على يد قوات مدججة بالأسلحة المختلفة، وطالبت بتقديم المتورطين إلى المحاكمة. وقال فريق ركن محمد بشير موسى أمير قبيلة السلامات بولاية وسط دارفور إن المصابين في الأحداث المؤسفة ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات. قررت إدارة التعليم بمحلية السوق بولاية سنار صرف مرتبات 44 معلم ومعلمة أوقفها مدير التعليم بوحدة إدارية كركوج الأسبوع الماضي. وقال خالد محمد أحمد من لجنة المعلمين بالوحدة لراديو دبنجا أن اللجنة التي شكلها المعلمين للتظلم توصلت مع السلطات بمحلية السوق لفك تجميد المرتبات الموقوفة وصرفها. واصل السفير الأمريكي بالخرطوم جولاته بإقليم النيل الأزرق بلقاءات مع عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وقال السفير الأمريكي جون غودفري في صفحته بفيسبوك: تحدثت مع العديد من المجتمعات الشبابية في إقليم النيل الأزرق للتعرف على التحديات التي يواجهونها ومجتمعاتهم وآمالهم في الحرية والسلام والعدالة. وقال: لقد لعب الشباب دورا محوريا في الثورة السودانية لعام 2019 وما زالوا يمثلون صوتا مهما في العملية السياسية. الخبر الأخير في النشرة: تواجه أسواق عدد من الولايات تحدي الركود وضعف القوى الشرائية للمواطنين رغم الوفرة، وشك عدد من التجار بأسواق النهود والقضارف والنيل الأبيض من تراجع معدلات الطلب والشراء للسلع، وأشاروا إلى أن هذا الركود غير مسبوق منذ عشرات السنين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي بمساعد معتمد اللاجئين لولايات دارفور الأستاذ مجيب الرحمن محمد يعقوب ليحدثنا عن أوضاع اللاجئين والنازحين بولايات دارفور وتشاد وأفريقيا الوسطى والمعوقات والمشاكل التي تواجههم، ودعوته عبر راديو دبنجا للمجتمع الدولي والحكومة بتسهيل وتقديم مساعدات عاجلة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مجيب. نبدأ عن أوضاع اللاجئين في دارفور والمعوقات والمشاكل اللي بتواجههم.
سعيدين جدا أخوانا في إذاعة دمنجا نتحدث عن قضايا اللاجئين في دارفور. ولايات دارفور الخمس تستضيف أكثر من 2000 لاجئ في ولايات دارفور، شمال دارفور وفي شرق دارفور وفي جنوب دارفور وفي وسط دارفور، وعدد قليل في ولاية غرب دارفور. هؤلاء اللاجئين موزعون في عدد من المعسكرات. الغالبية العظمى من اللاجئين في دارفور من دولة جنوب السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى، نتيجة للظروف ظروف الحرب أجبرتهم أنه يعبروا الحدود ويدخلوا دارفور. المعتمدية والمفوضية السامية والشركاء الدوليين قدموا عدد مقدر من الخدمات في معسكرات اللجوء، ولكن منذ بداية العام 22 والعام 23 العام انخفضت معدل الخدمات بصورة كبيرة جدا نتيجة للظروف الاقتصادية اللي بتمر بها السودان، بالإضافة للدعم المقدم من المجتمع الدولي، أيضا دعم ضعيف جدا مقارنة بالعوام السابقة، فأصبح اللاجئون يعانون معاناة كبيرة جدا في خدمات الصحة والتعليم وخدمات المياه، وانخفضت مستويات الغذاء بصورة كبيرة جدا التي تقدمها برنامج الغذاء العالمي في السودان. أيضا هذا الانخفاض ناتج من ضعف التمويل، لذلك نحن نناشد المجتمع الدولي يوفي بالتزاماته تجاه قضايا اللاجئين في السودان بصورة عامة وفي ولايات دارفور على وجه الخصوص، لأن ولايات دارفور أيضا تعاني من النزوح الداخلي. بالإضافة لوجود اللاجئين فهذا له تأثيرات يعني كبيرة جدا على المستوى الولاية، فعدد كبير جدا من الولايات تستضيف أعداد كبيرة جدا من اللاجئين سواء كان في شرق السودان أو في وسط السودان أو في كردفان أو في دارفور، ولكن مستوى الخدمات مقارنة مع أعداد اللاجئين مستوى ضعيف جدا، يكاد يكون معدوم في بعض الخدمات. لذلك نحن مرارا وتكرارا ظللنا نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بأن تزيد من دعمها لبرامج قضايا اللاجئين في ولايات دارفور. أيضا الخدمات الخاصة بالغذاء أيضا نتيجة لانخفاض المواد الغذائية اللي بتقدمها الدولة، فأصبح اللاجئين يشاركون المجتمعات المستضيفة. أسعار الحبوب أيضا بازدياد بصورة كبيرة مع مستوى الإنتاج، بالإضافة لتواجد اللاجئين في عدد كبير جدا من المحليات المختلفة في الولايات، بنجد أن أسعار الحبوب عالية جدا، حتى المجتمع المستضيف أصبح يعاني ويشتكي من وجود اللاجئين، حيث حدثت هنالك عدة أشكاليات في عدد كبير جدا من المناطق سواء كان في شرق دارفور أو في شمال دارفور في مناطق محليات اللعيد أو في كردفان، أيضا حدثت مشاكل بين المجتمعات المستضيفة مع اللاجئين. فلذلك معالجة هذه الأشكالية تحتاج لتدافر الجهود ودعم المجتمع المضيف اللاجئين، مع حتى انه يكون في استقرار وفي سلام اجتماعي وسلام مجتمعي بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفه. فاذا استمر خفض الدعم بالنسبه للسودان ودارفور بصوره خاصه، ده حيؤدي الى انعكاسات سالبه، ودارفور ايضا هي تعاني من النزوح الداخلي، ومعظم النازحين في المعسكرات هم خارج دائره الانتاج. فلذلك نحن نناشد المجتمع الدولي انه تطلع بدورها بصوره كامله. ايضا هنالك اعداد كبيره جدا من اللاجئين السودانيين موجودين في معسكرات شرق تشاد. نحن من جانبنا قمنا بعده زيارات لهذه المعسكرات، قمنا بتقديم الدعوه للقيادات اللاجئين بزياره السودان وزياره مناطقهم الاصليه، ثم توجد هذه الزيارات المتبادله بتوقيع اتفاقيه ثلاثيه بين تشاد والسودان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اللي بتمثل الأمم المتحدة، حتى انطلقت برامج العودة التوعية المنظمة في العام 2017 إلى العام 2018. هذه الاتفاقية مكنت اللاجئين في تلك الفترة من العودة من تلقي الدعم الكامل للاستقرار، ولكن بالنسبة للظروف الأحداث اللي حصلت في ولاية غرب دارفور في معسكر كريندين الأولى والثانية وأحداث الجبل وعدد كبير من الأحداث في مناطق متفرقة من دارفور، يعني عكست سلبا وأدت إلى توقف برامج العودة الطوعية. ولذلك نحن نناشد أيضا حكومتنا على مستوى المركز إنه مسألة اللاجئين السودانيين الموجودين في شرق تشاد لابد إنه الحكومة تطلع بدورها في إنه اللاجئين السودانيين ديل يعودوا لحضن الوطن. يعني بفتكر إنه الناس ديل عاشوا 20 سنة في اللجوء، والحكومة لابد إنه تطلع بدورها من أجل المواطن ورعايا. ديل أنا بفتبرهم إنه الآن يعني منسيين من أجندة حكومات الولايات أو من خطط حكومات الولايات أو حكومة المركز، أو حتى تحدثنا قبل يوم وناشدنا فيه حاكم إقليم دارفور بأنه لابد أنه يكون حمه وشغله الشاغل في المرحلة الجاية هو عودة النازحين واللاجئين إلى قران، برغم أنه هنالك معوقات وهنالك متاريس تعرقل عودتهم، ولكن إذا ظللنا نحن صامتين وظلت حكومات الولايات صامتة وظل حكومة المركز لا تتحدث عن قضايا اللاجئين، في هذه الطريقة ممكن أهلنا اللاجئين القاعدين في شرق كادل بعد فترة يعني حيتنسوا، وأولادهم اللي ولدوهم في اللجوء يكون ارتباطهم بالبلد والحنين للوطن حينعدم تماما، حيكونوا مواطنين الدولة المستضيفة. فلذلك إنه لابد أن إحنا نطرق هذا الباب لأنه أهلنا اللاجئين يعودوا لقراهم ومناطقهم الأصلية ويدخلوا مع المجتمع الموجود في دائرة الإنتاج.
400,000 لاجئ ديل لو عادوا لعدنا الوطن ما حيساهموا في الناتج القومي الإجمالي ولا الناتج القومي المحلي، لأنه معظمهم ناس منتجين، ناس مزارعين، ناس تهنون محنة الزراعة والري، حتما حيساهموا في الناتج المحلي والناتج القومي. حدثت كثيرا عن مشكلة الأرض لأنه دي واحدة من المعوقات اللي بتعرقل عمليات العودة، ولكن إذا وجدت هنالك عزيمة وإرادة سياسية قوية ممكن كل هذه المشاكل تتم معالجتها والناس يرجعوا لقراهم ومناطقهم الأصلية. أنا أكرر يعني
بالمعوقات اللي بتواجهكم،
في معوقات كثيرة جدا، معوقات خاصة بالتمويل، ما في تمويل كافي، لأنه الناس يعني يعيدوا إعمار القرى ويعيدوا تأهيل القرى من الخدمات الضرورية إنه الناس يرجعوا لقراهم ومناطقهم الأصلية والأودة تكون مستدامة. لا بد من إعادة تأهيل كل القرى اللي الناس عندهم رغبة يعودوا. كل المسائل دي مربوطة بالتمويل ومربوطة بحل مشكلة الأرض، مربوطة بالمسألة الأمنية، وهذه المعوقات يمكن أن تعالج بجهود المركز، بجهود حكومات الولايات، بجهود حكومة الإقليم. ولكن أرى أن الحديث عن عودة النازحين وعودة اللاجئين لم تدر حتى في أعلى مستويات الدولة، الحديث عنها غائب تماما. الناس ما بيتحدثوا عن كيفية عودة النازحين وكيفية عودة اللاجئين، الناس همهم مشغولين بالسلطة وكذا. فلذلك احنا بنناشدهم انه الناس يتفقوا، السياسيين لابد انه يصلوا للتوافق ويكون همهم هم الوطن، يعني ما همهم يكون هم بتاعت السلطة او همهم يتسارعوا كرسي السلطة. فلذلك انا كمساعد لمعتمد اللاجئين في ولاية دارفور لا اعلو جحدا، نعمل ليل نهار في انه اهلا لابد انه يعود. دارفور انت بتطلع من شمالها لجنوبها شرقها غربها، معظم اراضي محجورة، 90% من الاراضي محجورة. وين النازل؟ النازل موجودين في معسكرات. اذا جيت في غرب دارفور بتلقى عدد كبير جدا من المعسكرات، كيريندان 1 كيريندان 2 تجي تلقى دورتي، تجي تلقى ابو زر، تلقى مدينة حج، وكذا الحال في المحليات في حبيلة في بيضة في فربرانة في كل المواقع الكبيرة. الناس تكدسوا داخل أشباح المدن وتركوا المناطق الزراعية الخصبة نسبة للظروف الأمنية، دي مشكلة كبيرة جدا. يعني دي واحدة من المشاكل اللي الآن نحن قاعدين بندفع ثمنها وبنشتكي ونقول أنه اقتصاد السودان متدهور، لأنك أنت الآن 90% من الناس المنتجين دخلتهم في المدن وخليت المواقع بتاعت الانتاج خالية تماما من السكان. ولذلك نظرة السياسيين ونظرة القائمين على أمر الدولة لابد انه يفكروا في انه النازل يرجعوا لقرام عشان يعني يطلعوا البلد ده لبر الأمان من الضيقة الاقتصادية اللي احنا عايشينها الآن.
طيب فيما يتعلق بالتفلتات الأمنية في الأخيرة اللي حصلت دي، هل الأوضاع كيف الآن معكم في خلال زيارتكم للنازحين في مناطقكم؟
أنا في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي زرت ولاية دارفور الخمسة، زرت حوالي 9 معسكر بتاعت لاجئين من دولة جنوب السودان ومن تشاد ومن أفريقيا الوسطى. الأوضاع الأمنية يعني محتاج لجهد، لأن انتشار السلاح واحدة من المهددات الأمنية اللي عانى الناس بيعانوا منها، خطا في الطرقات ومشاكل من حين لآخر في عدد كبير جدا من المواقع تسمع انه في مشاكل. فده كله ناتج من انتشار السلاح العشوائي بصورة غير مقننة، انتشار العربات بتاعت الدفع الرباعي غير مقننة، وما في حتى الآن ما في خطة واضحة في إنه كيفية محاربة ظاهرة انتشار السلاح وظاهرة العربات الغير مقننة والمواتر الماشية بصورة عشوائية. كل طريق أنت بتلقى فيه موتر موترين ثلاثة ماشيين ينحبوا في الطرقات، فدي محتاجة لقوة ضاربة تحارب هذه الظواهر.
طيب فيما يتعلق بأحداث أفريقيا الوسطى، هل هناك لاجئين جوكم جداد والحاصل شنو أوضاع اللاجئين هناك؟
احنا عندنا لاجئين في منطقة أم دافوق، عدد كبير من اللاجئين كانوا في منطقة أم دافوق، رحلناهم لمعسكر اسمه المشقة.
عددهم حوالي كم؟
حوالي 7,000، حوالي 7,000. في جزء منهم رجعوا وتاني حصل إشكاليات، برضو جزء منهم الآن موجودين في أم دافوق وفي منطقة المشقة. عندنا لاجئين في مناطق جنوب محلية أم دخن وفي أمدخن بالتحديد مناطق أبو جرادل والقرى المجاورة لها عادات ما مسجلة حتى الآن، لأنه أوفتنا تيم لتسجيلهم وأنه يتم ترحيلهم لمعسكرات اللاجئين في أم شالايا وفي مشقة في ولاية جنوب دارفور، ولكنهم رفضوا وفضلوا البقاء في الشريط الحدودي بيراقبوا الوضع متى ما تحسنت الظروف يرجعوا لبلدهم. فالعادات يعني بدون ما انه يكون في تسجيل دقيق العادات ما بتكون معروفة لدينا، لكن التسجيل الاولي للاجئين في العام 22 والعام 21 حوالي 6000 في ذاك الوقت، ولكن معظمهم فضلوا البقاء في الشريط الحدودي. ولكن من جانبنا لا نستطيع ان نقدم خدمات في مناطق ملتحبة ومناطق قريبة للحدود للجارة افريقيا الوسطى.
طيب فيما يتعلق ذكرت انه في مبادرات اهلية تنطلق الاسبوع المقبل، المبادرات دي شكلها كيف يعني ومين الجهة بتمويلها؟
المبادرات دي مبادرات اهلية برعاية باشراف اخونا السلطان سعد سلطان عموم دار مساليد وقيادات الإدارة الأهلية، وبرعاية أخونا الوالي برضو تحدثنا معه أن يدعم خط عودة النازحين الموجودين داخل مدينة الجنينة في مراكز الإيواء في داخل المؤسسات ديل. نازل أجبروا أنه يتركوا المعسكر ويدخلوا داخل المدينة، ومحتاجين لأنه يوفروا لهم الإمكانيات اللازمة في أنه يخلوا هذه المؤسسات، لأنه كل المؤسسات الآن يعني مليئة بالنازحين والمدارس أيضا والوزارات. فدي واحدة من يعني العقبات اللي أنا إحنا دارين نزللها حتى لو استمر العام الدراسي رغم الإضراب الموجود، أنه أبنائنا ما يفقدوا تعليم.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وده كان حديث مساعد معتمد اللاجئين لولايات دارفور الأستاذ مجيب الرحمن محمد يعقوب، وشكرا لكم وشكرا له، وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تناول الكثيرين في الوقت الراهن مسألة العدالة الانتقالية بعد التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان والاتفاق الإطاري الذي يجري الحوار حوله الآن، بجانب إقامة ورش لهذا الغرض تناولت مفهوم العدالة الانتقالية وسن قوانينها ومشاركة الضحايا فيها وآلياتها. ولكن غاب عن هذا الحديث تناول شروط تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية، وهل هذه الشروط تحققت لنشرع في تطبيق العدالة الانتقالية؟ تناول كل من الأستاذ المحامي صالح محمود والأستاذ المحامي وجدي صالح شروط تطبيق العدالة الانتقالية وتوافرها، وذلك في منتدى تمارين الديمقراطية الذي أقامه معهد السودان للديمقراطية في يوم 16 من شهر 2 الجاري بالخرطوم. في حلقتنا الليلة سنقدم مستمعينا الكرام حديث كل من الأستاذ صالح محمود وتعقيب الأستاذ وجدي صالح حول شروط تطبيق العدالة الانتقالية. فلنبدأ بمتابعة حديث الأستاذ صالح محمود وماذا قال حول شروط تطبيق العدالة الانتقالية.
صحيح، العدالة الانتقالية هي آلية جديدة تم استخدامها في بعض الدول، ولكن هي نظرية لم يتم اختبارها على نحو حاسم. حتى النتائج اللي تحققت كان في جنوب افريقيا، يعني احنا مشينا وشوفنا في المغرب، انا مشيت اكثر من مرتين مع لجان المصالحه مناطق اخرى، ولكن هذه النظريه لم تحقق الان نتائج حاسمه يمكن الاعتماد عليها واستناد عليها والتحجج بها انها هي الملاذ النهائي او البديل. لاحظنا انه في السودان تطرح هذه الفكره كانما هو البديل للعداله المعروفه والمالوف، وده عنده تاريخ واسباب. المصطلح ذاته ظهر 200 هنا في السودان، ظهر بعد التوصيه بتاعت كاسيسي في احاله الوضع في دارفور الى المحكمه الجنائيه الدوليه. وانا اتذكر طوال الناس نافع علي نافع اتصلوا على رؤساء الاحزاب السياسيه في القصر انه يجوا ويفتشوا في الموضوع ده. انا شخصيا اتصلوا علي من مكتب نافع باعتباري رئيس الحزب الشيوعي، قلت لهم انا ما رئيس الحزب الشيوعي حسب كلامهم يعني. قلت لهم في استاذ ابراهيم محمد ابراهيم ممكن تتصلوا عليه. صحيح رؤساء الاحزاب مشوا، واوريدي كان في الفكره بتاع العداله الانتقاليه اللي جابوها بديل بعض المثقفين الافارقه خاصه من جنوب افريقيا ومن شرق افريقيا، ولا راسهم بروفيسور محمود ممدان، وانا لقيته واتناقشت معه كثير. المنطلق بتاع المجموعه المثقفه دي هم يساريين افارقه بيفتكروا انه نحن حقه ما نسمع كلام الخواجات اللي استعمروا بلداننا، نحن حقه نعتمد على جهودنا الذاتية في انه نلقى يعني حلول في القضايا الافريقية. انا قلت للبروفيسور ممداني انه ده كلام سليم، لكن في ظل نحن في ظل وضع القادة الافارقة بيقولوا انه الرئيس افريقي في كرسي الحكم ما نسأله، هنحلها كيف دي؟ انتوا جيبوا لنا مؤسسات نضمن انه اول حاجة عندنا محاكم وطنية مستقلة، عندنا قوانين متوائمة مع المعايير الدولية، بعد ذلك نتكلم. لكن في ظل هذه الظروف انا من دارفور، انا كلامكم ده كله ما هشتغل به، حتى المستعمرين ديل اذا بيتفقوا معي في المبادئ انا معهم وما هسمع كلامكم. انتوا اخواني افارقة وكلنا بالافكار اليسارية دي كده، لكن انا ضدكم في ده، انا مع المحكمة الجنائية الدولية. يتوصلوا هنا في السودان ناس محمود ممداني وأليس دوال وبعض المثقفين السودانيين انه نحن نطرح البديل بتاع العدالة الانتقالية، وكانوا بقصدوا بها العفو، بس العفو فقط عن عمر البشير. ورسلوا وفود للضحايا في معسكرات النازحين عشان يكتبوا اسمائهم ويوقعوا ويقولوا نحن بخصوص العدالة الانتقالية عافينا عن عمر البشير. مشينا معهم في المحافل الدولية وقلنا لهم انتوا ما حتقدروا تمشوا بالكلام ده لقدام، هذه الجرائم الثلاثة هي جرائم لا تقبل العفو ولا تسقط بالتقادم، وحتى الناس الضحايا اللي حصلت لهم الانتهاكات ما عندهم الحق في العفو أصلا، حتى الماتوا دي لو مروا من المغابر ما حيقدروا يعفو أصلا، عشان كده أسقط في يدهم. الآن بعد وقوع الجرائم الفظيعة بعد 2019 ديسمبر جات النبرة دي، وكل المنظمات حتى دي بنسميها منظمات بيشتغلوا على حاجة اسمها donor orientation plans policy. الدونر بيجي بيقول لهم أنا بديكم لكن تشتغلوا لي على العدالة الانتقالية في البرنامج بتاعه، هذا هو السائد اليوم، وبإعاز من الحكومة ولا تنفصل هذا من الجهود الماشية في اتجاه التسوية السياسية الراهنة، كان إطاري كان غيره 2019 دكتور، لأنها تحتاج لشروط. واحد من الشروط إنه يكون في انتقال، ما في انتقال سواء كان في دارفور على مدى من 2003 لحد الآن ما عندنا سلام، رغم المحاولات كان اتفاقية جوبا الدوحة أبوجا سيرت غيره ما حقق انتقال للسلام، ما في. المستوى القومي المطلوب انتقال من الوضع الدكتاتوري إلى وضع ديمقراطي، هذا ما حدث لا في دارفور ولا في السودان. الآن انقلاب 25 موجود ماشي وقباله ماشي، و2019 المجلس العسكري الانتقالي عبارة عن انتقال جزء من المؤسسة الأمنية، اللجنة الأمنية لعمر البشير استلمت المغاليد كمجلس عسكري انتقالي، والآن هو المكون العسكري هي اللجنة الأمنية نفسه. يفترض في العدالة الانتقالية أن الناس المتهمين في ارتكاب جرائم في الفترة السابقة ما يكونوا موجودين في أي موقف في السلطة عشان ما يأثروا. يفترض أيضا وهذا هم ديال كلهم موجودين، عدل عمر البشير موجود في كوبر لكن الباقي كلهم موجودين، كيف يستقيم أنهم يكونوا يعني متحمسين للعدالة الانتقالية؟ حرية الإعلام عشان الضحايا يجوا يحكوا ما عانوه، محتاجين نفتح القنوات ده ما موجود. منو ممكن يجي يقول والله أنا الموجود هسه في السلطة حصل منه كيت كيت كيت؟ ما في، ما عندنا حماية شهود. شاهدنا في دارفور كيف إذا فتح بس بلاغ في واحد من الناس الجنجويد بكرة ما في، الشهود مهددين، الشاكين مهددين، القضاء ما آمنين، بجوا في المحاكم بيهجموا على المحكمة، يشيلوا المتهمين من القفص، مشوا كسروا السجون، شالوا الناس المحكومين. وين الانتقال؟ القوانين ظلت كما هي من 83 لحد الآن اللي سمحت بارتكاب هذه الجرائم، وعلى رأسها قانون سموه الطوارئ اللي استمر في دارفور 30 سنة سمحت بهذه الانتهاكات، ده كله موجود. إذا ما في انتقال، لا في انتقال من الناحية بتاع الحرب للسلم، ولا من وضع ديكتاتوري اليوم، ولا بالشروط التامة. هذه خدعة كبرى، أنا أعتقد هذه ما يسمى بالعدالة الانتقالية. إذا ما هو الحل؟ الحل أن نعمل على استعادة استقلالية القضاء وسن التشريعات تتوائم مع المعايير الدولية، ولن يحدث ذلك إلا في وجود حكومة عندها إرادة سياسية كافية لتحقيق العدالة وتطبيق العدالة. وفي ظل هذا النظام القائم كل الكلام ده كله يكون نظري، بالذات العدالة الانتقالية محله صفر في التطبيق.
مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ صالح محمود المحامي متحدث عن شروط تطبيق العدالة الانتقالية، وفي الفقرة القادمة نستمع لتعقيب الأستاذ وجدي صالح المحامي حول شروط تطبيق العدالة الانتقالية.
أقول الذين يرويون ويتحدثون عن العدالة الانتقالية، نحن كناشطين في مجال حقوق الإنسان وما بندعي عندنا فيتو على زول ولا كده، لكن لا يمكن أن تحدث أو تتحدث عن عدالة انتقالية ما لم تتحدث عن العدالة الطبيعية أو العدالة الجنائية. وعشان كده بيتكلموا عن العدالة الانتقالية وأصلا ما بجيبوا سيرة للعدالة الطبيعية. طيب، ما في إنسان ضد العدالة الانتقالية، لكن ما هي شروط هذه العدالة الانتقالية؟ شروطها شنو ذات؟ ضمن الأشياء اللي أكده أستاذنا صالح المسألة بتاعت الانتقال، وين الانتقال ذاته؟ لأنه العدالة الانتقالية هنا ما تنتقل من نظام ديكتاتوري متسلط ارتكب من المجازر ما ارتكب، أو في حالة الحروب الأهلية نجي نحن عشان نصل لمرحلة بعد الانتقالية. العدالة الانتقالية دي تكون أثناء هذه الفترة من الانتقال. نحن أساس العدالة الانتقالية الاعتراف بالجريمة، ما في أنت اعتراف بالجريمة، أساس العدالة الانتقالية هو القبض على المجرمين والجناة، أنت دار تحصينهم. فانت كيف داير تصل لعداله انتقاليه؟ الحديث عن عداله انتقاليه دون تحقيق عداله جنائيه او عداله طبيعيه ده انا بفتكره ضرب من الجنون، او هو دعوه لافلات المجرمين من العقاب تحت هذه المظله. على سبيل المثال، الناس الليله بيتحدثوا عن قضايا الشهداء وماذا تم من قضايا الشهداء، خلينا من اللجان وخلينا من كل شيء. فلنفترض انه اصحابنا الحق الخاص دايرين يتنازلوا عن حقهم الخاص، طيب مقابل ماذا؟ مقابل شنو؟ حتى للذين يفهمون العداله الانتقاليه باعتبار انها هي زي ما قلت عفو، فلنفترض عفو عن المجرمين، مقابل ماذا؟ ما هو اما يكون في مقابل لاسر الضحايا، ما بتكلم عن مقابل مادي كويس، يا إما في مقابل للبلد. وهل نستطيع نحن نخرج بعد كل هذه الدماء وهذا الركام ولم نتلقى أبسط شيء لتحقيق العدالة اللي هو اللي بيعمل الراحة النفسية؟ أصلا العدالة الانتقالية لشنو؟ عشان تعمل ساتسفاكشن داخلي لكل الضحايا وأسرهم وكده. طيب ده هيحصل كيف؟ هيحصل كيف إذا ما بقى في قدامي متهم وضعف قدامي؟ حتى الذين يتحدثون عن العفو عند المقدرة مش كده؟ طيب وينهم المتهم بتاعي الأساسي ذا؟ إذا أنا كنت حتى هذه اللحظة أحس بأني المضطهد والمنتهك حقه والمنتهك حقوق الضحايا وأنا امتداد لهؤلاء الضحايا، أنا لازلت تمارس فيني نفس هذه الانتهاكات. طيب يا تروح أنت دار تتكلم، نحن قلنا حتى في المفهوم بتاع العدالة الانتقالية ونفتكر أنه حتى مسألة تفكيك بنية النظام السابق دي خطوة نحو العدالة الانتقالية، دي ذاتها ما قبلوا بها. أنا أفتكر أنه ما في تعريف، حس لو جبنا أي ظل بيتكلم عن العدالة الانتقالية قول لهم مفهومنا في السودان عن العدالة الانتقالية شو؟ ما في مفهوم موحد. وأنا أفتكر أنه نحن ذاتنا حتى في مفهوم العدالة الانتقالية، أنا أفتكر أنه يجب أن لا يكون لدينا مفهوم واحد للعدالة الانتقالية، لكن لابد نحن في أساسيات تكون في يعني مفهوم العدالة الانتقالية في دارفور وفي النيل الأزرق وفي ما هو مفهوم العدالة الانتقالية للناس الدائرين للشهداء مثلا موجودين في المدن والموجودين هنا الشهداء ثورة ديسمبر، مفهوم مختلف عن العدالة الانتقالية. ما ممكن نتحدث عن العدالة الانتقالية ولا حد حسي لا زالوا الضحايا موجودين داخل معسكرات النزوح وداخل معسكرات اللاجئين، وانت ما قادر تقدم حتى يد العون اليوم، حتى ما قادر تفتح لهم طريق، حتى انت كدولة ما قادر تقدم لهم اي خدمة، وحتى كدولة ما قادر تعتذر بشكل علني، ما قادر تعتذر بشكل علني. دي مسؤولية منو؟ الدولة، دي مسؤولية الدولة. فانا افتكر انه انا شاكر للأستاذ صالح يعني على هذه الاضاءات، وانا بتمنى اننا كلنا نعمل من عجل احقاق مبدأ اساسي هو عدم الافلات من العقاب. نحن لسنا ضد العدالة الانتقالية لكننا لسنا مع مبدأ الإفلات من العقاب، نحن مع توحيد مفاهيمنا للعدالة الانتقالية. لابد أن تتوافر الأسس الصحيحة التي نستطيع أن نبني عليها عدالة انتقالية. وأنا شاكر لكم جدا.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا والتي قدمنا فيها حديث كل من الأستاذ المحامي صالح محمود والأستاذ المحامي ودي صالح حول شروط تطبيق العدالة الانتقالية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولاية القضارف أن نستضيف السيد عادل عركي المتحدث باسم اللجنة العليا لحل مياه ولاية القضارف ليحدثنا حول مشروع مياه القضارف والحل الجذري. أهلا ومرحبا بك السيد عادل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، عادل عركي الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لحل مشكلة مياه ولاية القضارف. مشروع مياه مدينة القضارف والقرى المصحبة الحل الجذري بدأ العمل فيه في عام 2014. المالك المشروع وزارة السدود الاتحادية، الاستشاري شركة الأميرة الألمانية، المقاول الشركة الصينية التي قامت بتنفيذ ستسيتيت. الطاقة التشغيلية للمشروع 750 ألف متر مكعب في الساعة. تكلفة المشروع 56 مليون دولار. جهة ممولة بنك التنمية جدة. الشبكة الداخلية تمويل ولاية القضارف، وتكلفة الاستشاري على وزارة المالية الاتحادية. مشروع مياه ولاية القضارف الحل الجذري يمكن واجهته العديد من التعقيدات والمشاكل منذ بدأ العمل به من 2014، يعني قرابة 10 سنوات المشروع ما يكتمل وبسبب مشاكل كثيرة جدا، أهمها أنه كان بنك التنمية جدة قفل التمويل في نهاية شهر ديسمبر الماضي بسبب تعسر وزارة المالية الاتحادية في سداد ما عليها من اقساط للبنك. طيب في مدخرات للمقاول الصيني ما اندفعت، اللي هي مبلغ 3,700,000 دولار لدفعيات واجبة السداد. المقاول الصيني اشتغل والاستشاري صدقها احتمد لهم ما اندفعت. المقاول الصيني عنده دفعيات 5,400,000 دولار لمفترض تسدد له بعد ما الانتهاء من العمل، والمشروع طبعا وصل تقريبا حوالي 97% منه، يعني نفذ حوالي 97%، باقي له 3% بس يتم تسليمه. طيب في دفعيات مستحقة بعد الضمان 1,100,000 دولار، جملة المستحقات بالنسبة للمقاول الصيني 10,700,000 دولار. يلا دي القروش الدائرة المقاول الصيني. بعد ذاك في الاستشاري اللي هو مفترض وزارة المالية الاتحادية تدفع قروش، الاستشاري داير 675,779 يورو، وزارة المالية الاتحادية ما دفعت له وقام ينسحب من العمل من يوم 16/12. يوم 16/12 المقاول الألماني خلى الشغل ومشى لأنه ما دفعوا له قروش. المشكلة الرابعة اللي واجهت المقاول الصيني في العمل، اللي هو قاموا ناس الكهرباء قطعوا الكهرباء من المشروع، قالوا دائرين من وزارة السدود 201 مليون دي قيمة كهرباء لها قريبة 4 سنوات ما طالبوا بها اللي حسها 210,370,579 جنيه سوداني، فبسببه قاموا قطعوا الكهرباء من المشروع. الآن المشروع له قرابة 17 و18 يوم ما فيه كهرباء لأنه وزارة السدود ما دفعت الكهرباء. المشكلة الخامسة اللي هي قاموا المهندسين التابعين لوزارة السدود تركوا العمل في السد، وحجتهم طلعوا بيان قالوا أنه فيه مال متعمد من وزارة السدود وأنه ما في معينات بعد عمل والاستشاري ما في، دي قاموا خلتهم أنه يقوم ينسحبوا من المشروع. وهنا بقى المشروع يعني ما في، بقى الاستشاري ما في والمهندسين التابعين لوزارة السدود ما موجودين. دي خلت المقاول الصيني أنه يفكر أنه يسلم المشروع ويشمعه، يسلمه بصورته الراهنة بنهاية شهر مارس، أنه هدد لحد نهاية شهر مارس إذا الاستشاري ما رجع وما سدد له قروش والمهندسين ما رجع والكهرباء ما رجع، أنه هو ما حيواصل العمل في المشروع. وطبعا المشروع فضل وصل 97%، يعني بتبقى المسألة إذا أصلا المقاول الصيني شمع المشروع ومشى فحينهار المشروع انهيار كامل، لأنه في عقودات مع بنك التنمية جدة الجهة الممولة وعقودات معه، فهذه كلها ما في زول بيقدر ثاني يستلم المشروع ده على أساس أنه يواصل فيه. طيب دي مشكلة. المشكلة الثانية أنه في سرقات كثيرة جدا كان قاعد تحصل في المشروع، فإذا المقاول الصيني مشى فهنا يعني بيبقى مطية للنصوص اللي بيسرقوا المعدات تحت المشروع دي، وحينهار المشروع انهيار كامل في فترة وجيزة. في مشكلة، المشكلة السادسة الواجهة الصينيين في أنه يكملوا العمل، اللي هي مشكلة قرى وسط القضارف. فناس قرى وسط القضارف هم بيفتكروا أنه هم عندهم حق أصيل في أنه يشربوا. أصلا المشروع ده اسمه مشروع مياه مدينة القضارف والقرى المجاورة، هم عندهم حق أصيل في أنه يشربوا من المشروع، فحسوا بأنه المشروع ده يعني ماشي للقضارف فقط، فقاموا اعتصموا في الجبل بتاع الشماليات، وهو الشماليات وهو نقطة يعني مهمة جدا، اللي هي 3% الباقية من الشغل هي موجودة في جبل الشماليات، فاعتصموا أهالي غرى وسط في جبل الشماليات، وأدى يعني إلى توقف العمل فممكن المشاكل دي كلها خلت المقاول الصيني أنه انسحب من العمل بنهاية شهري أو هدد بالانسحاب من العمل بنهاية شهري. طيب. ناس القضارف، اللجنة العليا وشعبين القضارف ومواطن القضارف استشعروا الخطر في أنه المقاول الصيني إذا ترك العمل ومشى فالمشروع ده هينهار انهيار كامل. فقمنا إحنا كلجنة عليا يمكن وفدنا لجنة مشت الخرطوم بمعية مواطني بعض مواطني القضارف المهتمين بالقضية، ومشوا وقابلوا البرهان وعدهم، يعني البرهان وعدهم بأنه سوف يتم حل المشكلة بعد ما جبريل يرجع من جوبا، أنه مفترض جبريل يكون رجع الليلة الخميس من جوبا. لكن يعني يمكن أغلبية مواطني القضارف هم يعني ما بيصغوا في كلام البرهان، لأنه البرهان قبل سنة جاء القضارف وقال أنه وعد أنه المشروع ده أنه حينتهي قبل نهاية السنة في وقت محدد، وأنه هو حيدعم المشروع حيجيب عليه، وما كان يعني ما كان في أي دعم، ما كان في طيب. واحدة من المشاكل برضو الكبيرة يمكن حيجيب عليها الوفد، اللي هي أنه وزارة السدود هي المالك الرئيسي للمشروع، وهي و و و و هم ما حيمشوا برضو يقعدوا معاهم، لأنه ما في أي زول ما في أي ممثل من القضارف في إدارة المشروع، يعني لا في مهندس، ما في أي زول من ناس القضارف في المشروع. فالمسألة دي تؤدي لأنه فالمسألة دي أدت لأنه المشروع يكون مهمل، لأنه ما في زول من ناس القضارف يعني متابع المشروع، فبالتالي ناس وزارة السدود إذا المشروع يكتمل ولا ما يكتمل ما بهمه كثير، يعني ما بهمه كثير. طيب اللجنة العليا يمكن مشت وقعدوا مع البرهان ومعياتهم لفيف ناس القضارف، وكان حاجاتهم واضحة جدا، أنه وزارة المالية لازم تدفع مستحقات الاستشاري الألماني، وأنه يعود فورا للعمل، واللي هي مستحقاته 675,797 يورو، يعني حتى المبلغ ده مبلغ يعني زهيد جدا، لكن عدم وجود الاستشاري الشغل كله حيكيف. طيب الحاجة الثانية أنه هم المطلب الثاني أنه لازم وزارة السدود تدفع فاتورة الكهرباء اللي هي مبلغ 210,370,569 جنيه، دي على أساس أنه شركة الكهرباء تعيد التيار الكهربائي للمشروع. طيب وزارة المالية مفترض تدفع مبلغ أو توفر مبلغ 1,700,000 دولار اللي هي متبقي مستحقات المقاول الصيني أو فك الاعتماد البنكي بواسطة بنك التنمية جدا. طبعا عشان يفكوا الاعتماد البنكي المسألة دي صعبة جدا، لأنه البنك يعني الاعتماد ده كان مكفول، وباجتهادات شعبية من ناس القضارف قدرنا فكينا التمويل، والبنك اشترط علينا أنه التمويل ده بنهاية شهر 12/2022 أنه مفترض حكومة السودان الممثلة في وزارة السدود أنه تكمل المشروع، لكن لأنه وزارة السدود ما عنده اهتمام بالعمل فالفترة الممنوحة للتمويل المنح بنك التنمية جدا انتهت، والمشروع ما تم تنفيذه، فقام أوفد ممثلين ناس بنك التنمية جدا وقفوا على المشروع وقاموا قفلوا التمويل. طيب وزارة المالية الاتحادية مفترض توفر 1,000,000 دولار، المليون دولار دي اللي هي قيمة التشبيك، اللي هو التشبيك اللي بنقوله الهيدر، اللي هو الرابط بين المشروع بين الخط الرئيسي والشبكة الداخلية بتاعت الولاية، فهذه محتاجة لمليون دولار مفترض وزارة المالية تدفعها. وبعد ذاك الشبكة الداخلية بتاعت قرى وسط وفي بعض أحياء القضارف محتاجة ل3,089,000 جنيه سوداني، دي وزارة المالية الاتحادية دفعت منها فقط 500,000، المتبقي ده ما يندفع لحد اللحظة دي، مفترض وزارة المالية تقوم تدفع. طيب مطلوب برضو من المطلوبات بتاعت الوفد أنه وزارة السدود ترجع المهندسين اللي انسحبوا المشروع، المهندسين الطبيعيين لوزارة السدود اللي انسحبوا المشروع مفترض ترجعهم للمشروع، وكذلك مدير المشروع محمد سليم، وتوفير وأنه يوفر له كل المتطلبات بتاعت العمل، لأنه محمد سليم كثير جدا اللي هو مدير المشروع شكى بأنه وزارة السدود حتى الوقود عشان يترحل من الخرطوم للموقع بتاع المشروع ما قاعد يلقوه. طيب يمكن دي المطالب المشوبيها الوفد تجمع المبادرات والشعبي القضارف وقدموها للبرهان، واللي هو وعد بأنه بعودة جبريل أنه يتم معالجة المشكلة. البرهان كلف اللواء إبراهيم على أساس أنه هو يقوم بإبراهيم جابر، اللواء إبراهيم جابر على أساس أنه يتابع الملف بتاع ملف الموية في مع وزارة المالية الاتحادية. طيب المجتمع في القضارف الآن طبعا بالنسبة لهم الموية مهم، والبعود كترت والفترة طالت، يعني مغاربات العشر سنوات مشكلة الموية والحالة الجذري ما تم معالجة. الآن القضارف بتغلي، يعني كل ناس القضارف الآن هم منتظرين النتيجة النهائية بتاعت الوفد على أساس أنه إذا في حاجة إيجابية، ولحد اللحظة دي ما في أي حاجة إيجابية. شايف ناس لجان المقاومة وبعض المجموعات في القضارف أنه دعوا أنه يخرج يوم 28 في مسيرة هادرة جدا، مطالبين بالقضارف لازم تشرب. ونحن كنا في بيان طلعناه وقلنا أنه إذا الحكومة الاتحادية ما وفت بوعودها تجاه المشكلة بتاعت الحل الجذري مشكلة مياه القضارف، أنه حيكون في اعتصام لمدة 3 يوم، وحيكون في تكفيل كامل، تتريس كامل للشوارع، وحيكون في تكفيل كامل لأسواق المحاصيل ولديوان الزكاة وليست سيكيد.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام السيد عادل عركي الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لحل
راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.